قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فنستأذن إخواننا على مدار 4 دروس في مثل هذا اليوم أو 5 نتناول مقدمة في القصص القرآني، مقدمة عامة عن القصص القرآني، فجدير بها أن تكون. ولا يخفى عليكم أن من العلماء الذين شرحوا وفسروا وبينوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، منهم من قال ذلك باعتبار موضوعات الكتاب العزيز، فالكتاب العزيز ينقسم في الجملة إلى أمور متعلقة بالمعتقد وأمور متعلقة بالقصص والأخبار، سواء أخبار ما قد سبق أو ما هو آت، والثالث قسم يتعلق بالأحكام والتشريعات. وبالأشياء الثلاثة يستدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى، فأمور المعتقد تدلنا على وحدانية الله، وكذلك القصص القرآني يرشد إلى ذلك ويدل عليه، وكذلك أحكام الله وتشريعاته دالة على وحدانيته وعلى ربوبيته وعلى إلهيته وأسمائه وصفاته. فكان من الجدير بنا أن نولي القصص القرآني كثيرا من الاهتمام، وكما سلف لو أنشئت جامعات لتدريس القصص القرآني وما فيه من المعتقدات الصحيحة وما فيه من الآداب والأخلاق وما فيه من الجزئيات الفقهية لم يكن ذلك بكثير عن القصص القرآني، بل لكان أقل مما يجب أن يفعل مع قصص الكتاب العزيز، مع كتاب الله سبحانه وتعالى وما فيه من القصص. وليس المعني هنا وليس المراد أننا نذكر قصة كل نبي سردا، فهذا له مقام آخر وله وقت آخر وباب آخر إن شاء الله تعالى، إنما المراد هنا بيان الأصول التي ذكرت في هذه القصص والقواعد العامة التي ذكرت فيها والأمور العامة التي ذكرت فيها، وكيف نتناول أمرا كأمر التوحيد وندلل عليه من قصص الأنبياء، وكيف نتناول أمرا كأمر التوكل على الله أو القدر وندلل عليه من قصص الأنبياء عموما، وكذلك كيف نأتي لخلق من الأخلاق الكريمة الحميدة بأدلته من القصص القرآني، وكذلك الجزئيات والمسائل الفقهية التي تستنبط من القصص القرآني، هذا كله فضلا عن أن القصص القرآني به يثبت الفؤاد، كما قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وجاءك في هذه، أي في هذه السورة، سورة هود، الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. والقصص القرآني يحمل على التفكر والتدبر، كما قال الله سبحانه: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فهذا المجلس طليعة إن شاء الله تعالى لمجالس في مقدمة القصص القرآني، فهو مقدمة لهذه المجالس وطليعة لهذه المجالس إن شاء الله تعالى. فأقول مستعينا بالله، ذكرت آنفا بعض فوائد القصص القرآني، وذكر شيء من أهمية القصص القرآني، فأقول بالله تعالى التوفيق: المعني بالقصص القرآني هنا ليس قصص الأنبياء فحسب، بل القصص القرآني منه قصص لأنبياء الله ورسول الله الكرام عليهم الصلاة والسلام، وقصص لعدد من الصالحين، وقصص أيضا لأخذ العبرة من أشرار عاندوا الله سبحانه وشاققوا رسل الله الكرام وكذبوا بآيات الله وعاثوا في الأرض بالفساد. فمن الأخير نرى قوم سبأ، ومن الأخير نرى قصة الذي آتاه الله الآيات فانسلخ منها، ونرى في الأخير والذي قبله، أو نرى الأخير والذي قبله في قصة كقصة ابني آدم على ابن آدم الصالح السلام، وقصص أخر يؤخذ منها اعتبار كقصة أصحاب الجنتين، وقصة قارون الذي كان من قوم موسى فبغى عليهم، وثم قصص أخر كثيرة في ثنايا الكتاب العزيز، كقصة صاحب الجنتين بعد صاحب الجنة، أصحاب الجنة إذا اقسموا ليصرمنها مصبحين، والأخرى قصة صاحب الجنتين التي وردت في سورة الكهف: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين، إلى غير ذلك. فعلى ذلك فقصص الأنبياء، القصص القرآني يشمل قصص الأنبياء ورسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام، وقصص لأقوام من أهل الصلاح يؤتسى بهم كلقمان على سبيل المثال، وذي القرنين ونحوهما، وقصص لقوم من الأشرار حل بهم من البلاء والنكال ما قد حل، وجعلوا عبرة للمعتبرين وتذكرة للمتذكرين. ففي الحقيقة أن القصص القرآني في غاية من النفع، والنفوس تحتاج إلى تهذيب وتقويم، والقلوب تحتاج إلى ترقيق، وكل ذلك بإذن الله وبفضل الله يتأتى من القصص القرآني، فهم أسوة لنا وينبغي أن نأتسي بهم، بل ويجب أن نأتسي بهم وأن نقتفي آثارهم. إذا كان لكل قوم هاد هداتنا وأئمتنا هم رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام، وإن تفرقت بأقوام السبل ونأت بهم الطرق فابتعدوا عن الوحيين الكريمين وعن رسل الله الكرام، فلا ينبغي لنا ولا يجوز لنا أن نحيد عن نهج المرسلين. وقد قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقال تعالى ذكره: واتبع سبيل من أناب إلي. وهم أعني رسل الله الكرام خير من أناب إلى الله عز وجل. فأقول وبالله تعالى التوفيق، مما يؤخذ من قصص الأنبياء عموما بل ومن قصص غيرهم، أول ما يؤخذ هو التعريف بالله سبحانه وتعالى وتوحيده جل وعلا، وهذا أصل الأصول على الإطلاق، أن نوحد الله سبحانه وتعالى وأن نعرف الله سبحانه وتعالى مع توحيدنا له، أن نتعرف على أسمائه الحسنى وصفاته العلى، ونتعلم سائر ما يتعلق بأمور التوحيد. فنرى هذا جليا واضحا في قصص الأنبياء كلهم بلا تفريق بينهم. فكما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا على وجه الإجمال، وعلى وجه التفصيل كثيرا ما نرى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذا يقول هود لقومه، ويقوله صالح لقومه، ويقوله الخليل لقومه، ويقوله سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأقوامهم. فإجمالا: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا على الإجمال. وعلى التفصيل جاءت دعوات الأنبياء مفصلة كما قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا إلى توحيد الله والتبرؤ من الشرك والتبرؤ من كل معبود عبد من دون الله ومن كل إله اتخذ مع الله سبحانه وتعالى. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكان الذي يواجهه الأنبياء عموما، كانوا يواجهون أقواما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، فكل قوم واجههم الأنبياء كلهم كانوا يشركون بالله عز وجل. وإن تنوعت صور الشرك أحيانا، لكن عموما الأنبياء أرسلوا إلى قوم أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومنهم من جحد ربه أصلا كفرعون، إذ قال أنا ربكم الأعلى، وقال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. فالأنبياء في الجملة أرسلوا بالدعوة إلى التوحيد إلى أقوام أشركوا، أو إلى أقوام جحدوا ربهم بالمرة وقالوا لا إله، وادعوا لأنفسهم الإلهية. قد قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. فقال الجبار في زمانه: أنا أحيي وأميت. فكان يدعي لنفسه الإحياء والإماتة. حاجزه الخليل بقوله: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم، فهذا الأصل الذي أرسل به الأنبياء قاطبة، وهذا الذي اتضح في القصص القرآنية عموما، الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم، انضمت إلى ذلك أشياء ستأتي في محلها إن شاء الله، هي منضمة إلى التوحيد، وعدم التوحيد هو دافع لهذه الأشياء على الانتشار، كالذي فعله قوم لوط من إتيان الذكران من العالمين، أو قوم شعيب من تطفيف الكيل والميزان، أو قوم فرعون من تذبيح الأبناء واستحياء النساء، أو قوم عاد من العتو في الأرض بالفساد والتجبر على خلق الله. فكانت هناك أمور أخرى يدعو الأنبياء إلى تركها مع دعوتهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فنرى أصلا أصيلا اشترك الأنبياء كلهم فيه عليهم الصلاة والسلام، جاء إجمالا وجاء تفصيلا، إجمالا كما سمعتم، وتفصيلا في قصص الأنبياء عموما. فموسى عليه السلام أول ما خوطب قال الله له: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. هذا أول شيء، ودله على الشيء الثاني أيضا، وسيأتي في بابه، باب دعوة الأنبياء إلى الصلاة إن شاء الله. قال: وأقم الصلاة لذكري، وذكره باليوم الآخر، إن الساعة آتية أكاد أخفيها. وهذا أصل من الأصول الذي ذكر به الأنبياء جميعا أيضا، أصل البعث والحساب والثواب والعقاب والجنة والنار. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فنرى في قوله تعالى لموسى عليه السلام: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، نرى في قول الخليل عند المحاججات، سواء المحاججة لأبيه إذ قال له: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فاستفدنا من ذلك تعريفا بالله سبحانه وتعالى، فاستفدنا أن الله سميع يسمع، أن الله سميع وأنه يسمع وأنه بصير وأنه يبصر، لأن الخليل لم يكن يدعو أباه إلى ترك شيء هو يفعله، لما قال له: لما تعبد ما لا يسمع. إذن إبراهيم يعبد إلها يسمع، وقال: ولا يبصر. إذن إبراهيم يعبد إلها يبصر، خلافا للفئات الضالة التي قالت إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فنفوا عن الله السمع والإبصار. فنرى الخليل عليه السلام يقول لأبيه ذلك: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، فاستفدنا من ذلك أن الخليل كان يعبد إلها يسمع، هو سميع، ولذا قال: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وقال: إن ربي لسميع الدعاء، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. فلما قال الخليل لأبيه: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، عرفنا الخليل إضافة إلى ما عندنا في ذلك من العلم من كتاب الله بأن الله سميع، أن الله يسمع ويبصر، وأنه هو سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء. الله ينفع هذا ويضر هذا، يفعل ما يريد. وكذلك لما قال موسى عليه السلام وقد سأله فرعون بعد أن قال له إني رسول من رب العالمين، قال له فرعون فمن ربكما يا موسى؟ يسأل موسى عليه السلام عن ربه، من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هو الذي صورني وصورك وجعل لي ولك سمعا وبصرا وعقلا، جعل لي ولك أذنا وأنفا وعينين ولسانا وشفتين، أعطى الذكر ما فيه خصال الذكورة، أو أعطى الذكر خصال الذكورة، وأعطى الأنثى خصال الأنوثة، وأهدى الذكور لمآتي النساء أو لمآتي الإناث عموما، سواء كان هؤلاء من بني آدم أو كانوا من غير بني آدم. الذي أعطى الحيوانات أشكالها وأسماعها وأبصارها وما فيها من ذكورة وأنوثة، وهدى هذا لما خلق له، وهدى هذا لما خلق له، وهدى الذكور لمآت الإناث والإناث والإناث، يسر الله لهن ما خلقهن من أجله. فعرفنا موسى بالله سبحانه إذ قال لفرعون ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. فعرفنا أمورا، أن الذي أنزل من السماء ماء هو الله، والذي أخرج به صور النبات المتعددة المتنوعة هو الله، فيرشدنا إلى توحيد الإلهية وإلى توحيد الربوبية من ثنايا هذا القصص القرآني. نرى شيئا أيضا في أبواب التفصيل عن العبادات، نرى المسيح عليه السلام يتبرأ ممن عبدوه ويسأل يوم القيامة أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فاستهل كلامه عليه السلام بتنزيه ربه عن كل ما لا يليق به من الشريك والند والمثيل والولد والصاحبة والنقص وكل ما لا يليق به سبحانك، ثم يبين لنا قدر بني آدم وإن كانوا رسلا، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ليس من حقي ولا من حق غيري أن أدعي الألوهية أو يدعيها غيري، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ثم يبين أن الله يعلم حتى ما في النفوس، إن كنت قلته فقد علمته، فيبين أن الله يعلم، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فنتعلم التوحيد أيضا، وأن الله يعلم المستكن الكامن في الصدور، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ويعلمنا أن الله أيضا علام الغيوب، كل ما غاب يعلمه الله، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. أن اعبدوا الله ربي وربكم، فهذا أمر به عيسى عليه السلام، أن يدعو الناس إلى عبادة ربه. اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني، دليل على أنه سيموت، كنت أنت الرقيب عليهم، أي أنا بعد موتي لا أعلم شيئا عما جرى يا رب. فمن ثم الذين أسموهم الأولياء والصالحين لا يعلمون شيئا مما يجري بعد موتهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. ويؤيد هذا أيضا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إني أعرف أمتي يوم القيامة من بين سائر الأمم يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء، ألا إنه سيؤتى بأقوام من أمتي يؤخذ بهم ذات اليمين وذات الشمال، فأقول: يا رب أصحابي أصحابي. قال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. وفي الحديث: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين منذ فارقتهم. فيدل هذا على أن الأنبياء بعد موتهم لا يدرون شيئا عما يحدث لأممهم. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. فانقطع الرجاء إلا في الله سبحانه وتعالى، ندعوه خوفا وطمعا، ندعوه تضرعا وخفية، نرى تفاصيل مسائل التوحيد بادية في القصص النبوي، بادية في قصص القرآن عموما. فعلى سبيل المثال، إذا درست مسألة من مسائل الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، أو إذا درست مسألة تدل على بشرية الرسل وأنهم ليسوا بآلهة، تسمع مقولة النملة: لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قد لا يشعر، إذا النملة تفهم أن سليمان يشعر أحيانا ولا يشعر أحيانا. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فإذا كان لا يشعر أحيانا إذن ليس بإله، لأننا لا نعبد إلها لا يشعر، لا نعبد إلها لا يشعر، إنما نعبد إلها عالما بكل شيء، يعلم السر وأخفى. وفي القصة أيضا ما يدل على عدم علم سليمان بأمور تجري في الدنيا وهو موجود، وهو معاصر، وهي معاصرة له، أمور تحدث في زمانه ولا يطلع عليها، مع أن الجن سخرت له، الشياطين سخرت له، ومع ذلك تخفى عليه أمور. ويأتي الهدهد قائلا أحط بما لم تحط به، أعرف أشياء أنت لا تعرفها، وقفت على أمور أنت لم تقف عليها، مع أنه سخرت له الجن، سخرت له الشياطين، ولم تفته الشياطين في هذا الباب بعلم، إنما هدهد وقف على ما لم يقف عليه سليمان وما لم تقف عليه جنود سليمان من الجن والإنس والطير، فجاء قائلا أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، أيقن الهدهد بذلك، لأن سليمان لم يكن ليعلم ذلك ويقره أو يسكت عنه، وهو عبادة قوم للشمس من دون الله، فلذا قال الهدهد لسليمان ما قال، أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، فنرى توحيدا، فسليمان مع كون الجن سخرت له لكنه لم يعلم أمورا ليست حتى مستقبلية، إنما أمور تجري في زمانه وهو لم يطلع عليها. ونرى أيضا الجن أمر حاصل أمامهم ولكن لم يتفطنوا له، وهم مسخرون مذللون في العمل، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، يعملوا آل داود شكرا، مع ذلك هم مسخرون في العمل، وقضي عليه الموت ويقف أمامهم متكئا على العصا ميتا زمنا طويلا، حتى أكلت الأرض دابة الأرض من سأته، قال تعالى فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فأمر يوجه إلى من يسألون الجن، هؤلاء الجن ما علموا بموت سليمان وهو ميت أمامهم، فكيف يعلمون غيبا ما حدث بعد ذلك؟ فتستقرئ من سير الأنبياء عموما مسائل التوحيد، مسألة بعد مسألة، إفراد الله تعالى بالعبادة والبيان الكامل الواضح عن أنه سبحانه وتعالى إله واحد ورب واحد، وأنه ملك، أنه الملك سبحانه، كل هذا واضح في سير الأنبياء. وبعد ذلك أمور المعتقد أمرا بعد أمر بعد أمر تراها جلية واضحة في قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ذكرنا منها شيئا من عدم اطلاعهم على الغيب، معتقد أهل السنة والجماعة في الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وإن شاء الله يأتي الحديث في درس لاحق عن الإيمان بالغيب من قصص المرسلين عليهم الصلاة والسلام، وكذا سائر أمور المعتقد أمرا بعد أمر إن شاء الله. وعلى ما ذكر الأخلاق المستفادة من قصص الأنبياء، كذلك الفقهيات والجزئيات الفقهية المستفادة من قصص الأنبياء، الأسماء والصفات وكيف تستفاد من قصص الأنبياء. وهذا والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، ونسأل الله أن يحشرنا وإياكم مع هؤلاء الأئمة، أئمة الهدى، رسل الله الكرام وأنبياء الله الكرام، فلنحرص جميعا على أن نحشر معهم وعلى أن نتأسى بهم في المعتقد وفي الأخلاق وفي شؤونهم التي أمرنا بالتأسي بهم فيها عليهم الصلاة والسلام أجمعين. ولأن ننشغل بدراسة سير هؤلاء الذين لنا فيهم أسوة خير لنا من أن ننشغل بفلان وفلان وقيل وقال، فإلى سير هؤلاء المقربين الأخيار، كما قال تعالى: واذكر في الكتاب واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. فسلام على عباده الذين اصطفى، سلام على عباد الله المرسلين، وصلاة الله وسلامه عليهم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.